إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففرصة طيبة وساعة مباركة أن نلتقي في هذه الليلة الطيبة في هذا المسجد المبارك العام بذكر الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ثم إني أشكر الله تعالى أولا وآخرا على كل نعمة ننعم بها في السر والعلن، ثم أشكر ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة على جهودهم العظيمة وأعمالهم الحثيثة في نشر الخير والعلم والدعوة إلى الله عز وجل. فنحن ولله الحمد في هذه البلاد ننعم بنعم عظيمة، نعم ليس لها مثيل على وجه الأرض. أعظم نعمة نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، هذه الدعوة دعوة التوحيد تدرس، ولله الحمد يدرس التوحيد الصحيح من أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الدراسية. يدرس الطالب الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، وهكذا في بعض المراحل الواسطية وفي بعضها الحموية والطحاوية ومعارج القبول، وهكذا كتب السلف تدرس ولله الحمد، وكتب العقيدة الصحيحة تطبع وتترجم بتراجم شتى، بل تجعل في اسطوانات وفلاشات. هذه نعمة عظيمة، وهذه منة كبيرة، دولة تدافع عن التوحيد، فلا أضرحة تعبد من دون الله، ولا مزارات ولا أماكن يعتقد فيها، بل إذا لوحظ شيء يقوم ولاة الأمر بأنفسهم بإزالته قربة لله عز وجل. فهذا والله خير عظيم، وهو أعظم نعمة. النقص قد يحصل، النقص قد يحصل، القصور قد يحصل، الخطأ، ولكن الحمد لله الخير عظيم. وأعظم نعمة نعمة التوحيد، وهو سبب في الخير في العاجل والآجل. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا تحقق التوحيد واجتنب الشرك تحقق الأمن، تحقق التمكين، تحقق الاستخلاف في الأرض. كذلك من أسباب الأمن وهذا الخير التوحيد. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا حصل الإيمان والتوحيد واجتنب الشرك تحقق الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إقامة الصلاة ولله الحمد، المساجد عامرة في هذه البلاد، بل تبني هذه البلاد المساجد في دول العالم، مساجد على أحدث طراز تبنيها هذه البلاد في الداخل والخارج، وتحث على الصلاة وتأمر بالصلاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهذه نعمة عظيمة من أسباب ما ننعم به في هذه البلاد من خير، إقامة هذه الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلينا أن نحافظ على هذه النعم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له واجتناب الشرك والامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سبب كل خير وسبب كل سعادة وسبب للنجاة من النار. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم، لما فيه سعادتكم، لما فيه نجاتكم. أو من كان ميتا فأحييناه. فالحياة الحقيقية هي بالإيمان وانشراح الصدر بتقوى الله وبالالتزام بهذا الدين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، فالذي ينشرح صدره لهذا الدين ويمتثل أمر الله وأمر رسوله فهو على نور من الله وفي راحة وطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر لا إله إلا الله، توحيد الله. كذلك أيها الإخوة، قبل أن ندخل في موضوعنا أذكر نفسي وإخواني بأهمية العناية بالركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهي الصلاة، فهي عمود الدين كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الأشعري، وعموده الصلاة، وهي أول ما يحاسب عنه العبد بين يدي رب العالمين عن صلاته. فإن كانت صالحة فقد أفلح وأنجح، وإن كانت غير صالحة فقد خاب وخسر. الصلاة أمرها عظيم يا إخوة، بل إن الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. فالأمر بالصلاة مطلوب منا جميعا أن نحث أنفسنا وأبناءنا وإخواننا، علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. لماذا؟ لأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. من ترك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع ولو صلى، أما من تركها تهاونا وتكاسلا فهذا محل خلاف. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكفر، لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله، وكذلك قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود أضاعوا الصلاة ليس معنى أضاعوها بالكلية، ولكن يؤخرونها عن وقتها. إذا كان هذا الوعيد لمن يؤخرها عن وقتها كيف بمن يتركها؟ قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا هون غافلون. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الرؤيا رأى رجلا يرضخ رأسه بالحجارة، وكلما صحا وأراد أن يقوم أعيد عليه الضرب بالحجارة فسأل عنه قال هذا الرجل يكذب الكذب تبلغ الآفاق وما أكثرها في هذا الزمان مع هذه الجوالات تأتيه رسالة كذب وينشرها في المشرق والمغرب وينام عن الصلاة المكتوبة ينام عن الصلاة المكتوبة النوم عن الصلاة يعتبر عذرا إذا لم يكن معتادا على الإنسان والنائم حتى يستيقظ لكن ليس كل يوم الناس يصلون الفجر وهو غائب نائم الناس يصلون العصر وهو نائم كل يوم هذا ليس عذر هذا فيه وعيد والرجل ينام عن الصلاة المكتوبة بل للأسف بعض الناس يعدل الساعة على الدوام من أجل الدوام ما يتأخر في قفل دوام ولا في بصمة يعدل الجوال أو المنبه على الدوام يقول أقوم أصلي مرة واحدة لا أفتى شيخنا الشيخ ابن باز الشيخ أحمد أن مثل هذا يعد كفرا والعياذ بالله إذا كان يعدل الساعة إلى بعد خروج الوقت متعمدا أنه بهذا يكفر يا إخوة نعتني بالصلاة نذكر أبناءنا وإخواننا يعتنوا بالصلاة يقول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة وكان يوم القيامة مع فرعون وهارون وقارون وأبي بن خلف رؤوس الكفر يحشر معهم تارك الصلاة والعياذ بالله من اشتغل بملكه مع قارون لأن كل واحد من هؤلاء اشتغل بشيء فرعون اشتغل بملكه وهارون اشتغل بوزارته وقارون اشتغل بماله وأبي بن خلف بأولاده كل هذه الملهيات في الدنيا هؤلاء اشتغلوا بشيء من ملهيات الدنيا فليحذر الإنسان ألا يشغله شيء عن الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن أعظم الذكر هذه الصلاة هذه الصلاة العظيم يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كما في حديث بريدة عند أهل السنن وفي حديث جابر في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ماذا تنفعك أموالك ماذا ينفعك جاهك ماذا تنفعك عقارك وأنت لا تؤدي الصلاة أو تتهاون بالصلاة ينظر لحال السلف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي للمسجد يهادى بين العباس وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يهادى محمول حتى أقيم في الصف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الأعمش سليمان بن مهران 60 عاما ما فاته الصف الأول كما نقل عنه في السير سعيد بن المسيب 40 عاما ما فاتته تكبيرة الإحرام لا الأعمش 60 عاما ما فاتته تكبيرة الإحرام وسعيد بن المسيب 40 عاما ما فاته الصف الأول بعض السلف كان يلقب بالصفي لأنه كان في الصف الأول ما يتخلف فعلينا أن نحث أنفسنا وإخواننا وجيراننا نتفقدهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الصحابة يقول أشاهد فلان فلان حاضر موجود ما يتخلف أحد إلا العذر بعض الآباء جزاه الله خير حريص على الجماعة جزاه الله خير لكن يأتي للمسجد أولاده إما هذا نائم لا لا يوقظه للصلاة. هذا على الجوال لا يكلمه، هذا على النت ونحوه، هذه مسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظ أم ضيع. يا إخوة، هذه وصية لنفسي ولإخواني، أحببت أن أقدم بها في هذه الكلمة. ثم بعد ذلك ندلف إلى موضوعنا، وهو فيما يتعلق بالتحذير من فكر الخوارج ومن منهج الخوارج. والكلام في هذا الموضوع كلام مهم. لماذا تحصل محاضرات الحمد لله كثيرة تحذر من فكر الخوارج ومن منهج الخوارج وممن سار على منهج الخوارج من الجماعات الإرهابية، تنظيمات إرهابية والجماعات المبتدعة في هذا الزمان التي سلكت مسلك الخوارج؟ لأن هذه التنظيمات الإرهابية أفسدت إفسادا عظيما في هذا الزمان، وأساءت للإسلام والمسلمين، بل إنها فاقت منهج الخوارج، زادت على منهج الخوارج الأولين، أخذوا منهج الخوارج وزيادة. فوجد من يفجر بجوار المسجد الحرام، أمكن الله منهم، وهو متجه المسجد الحرام في أجياد بجوار بيت الله الحرام. وجد من فجر في ساحة مسجد رسول الله من هؤلاء الخوارج ويقولون جهاد، سبحان الله، جهاد في سبيل الشيطان. وجد من يدخل إلى المسجد وهو مدجج بالمتفجرات ثم يفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق المصاحف ويفسد في بيت الله ويقولون جهاد، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر كيف لعب الشيطان بهؤلاء. كذلك وجد من يقتل أمه، من يقتل أباه، يقتل أخاه، عمه، يقتل أخاه وهكذا ابن عمه، يقولون جهاد. انظر كيف أفسدوا هذا الإفساد. ما الذي لعب بعقولهم؟ ما الذي غسل أدمغتهم؟ إلا هذه المناهج الفاسدة وهذه التنظيمات الإرهابية التي سلكت مسلك الخوارج وزيادة، كما يقول الشيخ صالح الفوزان ويقول شيخنا الشيخ زيد، هؤلاء زادوا على الخوارج. الخوارج كانوا يبرزون أمام الناس، يقاتلون، يظهرون، أما هؤلاء أهل غدر وأهل خيانة، يدخلون بين أناس آمنين مطمئنين، إما في مساجد يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن، أو في أسواق في بيع وشراء في أمن ومطمئنان، ثم يفجرون فيقتلون أنفسهم ويقتلون العشرات. هؤلاء ازدادوا على الخوارج، وإفسادهم عظيم، وأساءوا للإسلام والمسلمين، وشوهوا صورة الإسلام المشرقة، بل إنهم والعياذ بالله فخخوا حتى المصاحف. القرآن الكريم كلام رب العالمين فخخوه بالمتفجرات. أي إفساد أعظم من هذا الإفساد؟ وأي جناية على الإسلام بهذه الأعمال الخبيثة الشنيعة، إلى غير ذلك من أعمالهم السيئة. ومع ذلك تجدهم يتزيون بملابس النساء في تحركاتهم، تجدهم يزورون في أوراقهم. فهؤلاء والعياذ بالله أساءوا للإسلام المسلمين، وشوهوا صورة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فكان من الأهمية بمكان أن يحذر الأبناء وأن يعرف الناس حقيقة هذه المناهج وحقيقة منهج الخوارج، لكي يحذره الناس، لأن هؤلاء يتخطفون الشباب وبالأخص الصغار، يتخطفونهم من بين آبائهم وأمهاتهم، كما يقول الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله: ما يبغون الكبار، الكبار قضوا منهم، يبغون الشباب في المدارس، يقول المتوسطة والثانوي ونحوها، ويصطادونهم في الجامعات في المدارس بأساليب محببة عند الشباب. الشباب يحبون الرحلات والطلعات، قالوا نجيب لهم رحلات وطلعات، وفي هذه الطلعات والرحلات يحصل ما يحصل، يريدون السفريات. بل للأسف استغلوا في فترة من الفترات السفر للعمرة للحج، نأخذهم شباب، وفي تلك الرحلات يحصل ما يحصل من لقاءات مع رؤوس تلك الجماعات المنحرفة في كلمات ومحاضرات، يغسلون أدمغتهم، بل ينظمون لهم لقاءات وجلسات في الاستراحات النائية وفي الغرف المغلقة، يقولون لهم: معنا لكم دروس علمية، يأتون لهم من باب الخير، والشباب يحبون الخير، معنا لكم درس في الحديث ودرس في الفقه ودرس، فيأتوا المسكين فيجد دروس، لكن هذه الدروس ليست على منهج السلف. يأتون لهم برؤوس هذه كتب هذه التنظيمات، سيد قطب ظلال القرآن مشحون بالتكفير، كتب وبالأخطاء العقدية، كتب حسن البنا الأصول العشرين، كتب فلان الراشد، كتب فلان ابن نوح وغيرهم منهم، يقرون عليهم كتب فيؤثرون عليهم ويؤثرون على عقائدهم تدريجيا. فإذا بهذا الشاب لا يرى ولا يبصر إلا هؤلاء، ولا لا يرى ولا يبصر إلا هذه الجماعات وهذه التنظيمات، ومنهج الخوارج، هم يسيرون على منهج الخوارج، حذو القذة بالقذة. وسوف نستعرض بعض صفات هؤلاء الخوارج وبعض أساليبهم مع هؤلاء الشباب في التأثير على الشباب وعلى الصغار. فما مثلا يبدأون معهم في الطعن في العلماء وفي الولاة، لمزهم، تنقصهم، تحذير الشباب من حضور دروسهم ومحاضراتهم. لماذا يحذرون الشباب من العلماء؟ لأنهم يعلمون أن الشباب لو ذهبوا للعلماء لاستفادوا، وعرفوا المنهج الصحيح، وعرفوا الطريق القويم، وعرفوا المنهج السديد، فيصرفون الشباب عن العلماء، علماء السنة مراد، يصرفونهم عن علماء السنة الذين يحذرون من هذه المناهج المبتدعة ومن هذه التنظيمات الإرهابية. فمثلا يقولون لهم: هؤلاء علماء حيض ونفاس، هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء علماء السلاطين، بل ربما يتهمون العلماء بالمداهنة إلى غير ذلك من الطعون. وفي نفس الوقت تجد أنهم يبجلون قادتهم ومنظريهم، فجماعتهم يقول: هذا العالم الفلاني، هذا المفكر، وهذا ليس بغريب، هذا ليس بغريب، فقد قال رأس الخوارج الأول للنبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصر التميمي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسمة هوازن، قال ذو الخويصرة: يا محمد اعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من مثله وشبهه، أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. أهل صيام وأهل صلاة وأهل قراءة قرآن، لكنهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. وهذا هو ديدن أهل البدع، الطعن في علماء السنة. ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله، قال روي عن إسماعيل بن علية قال: حدثني اليسع قال: تكلم واصل بن عطاء يوما، يعني المعتزلي، فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين؟ عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاة، إلا خرقة حيض ملقاة. هذا كلام عمرو بن عبيد المعتزلي، والمعتزلة هي والخوارج. المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار مثل الخوارج، وفي الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر. وكذلك ذكر الشاطبي أن زعيما من زعماء أهل البدع كان يريد تفضيل علم الكلام على الفقه، فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة لا يخرج من سراويل امرأة. يطعن في علماء السنة، في الشافعي وفي أبي حنيفة، يقول علمهم لا يخرج من سراويل امرأة. وهكذا يقولون عن علماء السنة في الزمن، علماء حيض ونفاس. فهذا ليس بغريب عن أهل البدع، وهذه طريقتهم. ولهذا يقول يحيى بن سعيد القطان: ليس في الدنيا مبتدع، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، أهل السنة. ما في مبتدع بشتى طوائفه، الإخوان يبغض أهل السنة، أتباع السلف، من هي السلف، السروري، القطبي، الدواعش، التبليغ ونحوهم، كلهم يبغضون علماء السنة الذين يحذرون من هذه المناهج ومن أهل البدع. وقال الإمام أبو زرعة الرازي: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال قتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. هذا الكلام كلام نفيس. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة، ما يخرج عن واحد من هؤلاء: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، وإما حزبي ضال، حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وعلى أفكاره المنحرفة. كلام واضح في غاية الوضوح. فمن طرق الخوارج غمزهم ولمزهم في علماء السنة وفي الولاة: هؤلاء يفعلون كذا، هؤلاء يتكلم فيهم ويغتابهم في المجالس ويهيج عليهم العامة ويسبب إثارة وتعليب. هذا ليس من منهج السلف. عندك ملاحظات، عندك نصيحة، هناك طرق للنصيحة، هناك منهج بينه صلى الله عليه وسلم، بين كيف تكون النصيحة لولاة الأمر. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن هذا يفضي إلى الفوضى وإلى الانقلابات وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. منهج السلف النصيحة كما بين صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة بن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ما يكون في الملأ وفي المجالس العامة والخاصة، لا، ولكن ليخلو بي فينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. هذا هو المنهي الصحيح في النصيحة لولاة الأمر. النصيحة لولاة الأمر شيء طيب ومن الدين. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس الداني في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لأئمة المسلمين تختلف عن النصيحة لعامة المسلمين، أفردها بالذكر. ولهذا جاء في الحديث الآخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، لا توجد في قلب فيه غل: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن الجماعة تحيط من ورائهم. الذي ينصح بالطرق الشرعية ويلزم منهج السلف ويلزم الجماعة ومخلص لله لا تجد في قلبه غل. فيجب علينا أن نلزم هذا المنهج، وأن نحذر من مناهج الخوارج في الإثارات، بالتغريدات، في المواقع والمنتديات، في المجالس يتكلم على الولاة ويغتابهم. يقول الشيخ ابن عثيمين: الغيبة محرمة، وغيبة الولاة والعلماء أشد تحريم، لأنه إذا اغتاب الناس العلماء وقدحوا فيهم ما عاد استمع الناس لفتاواهم ولا رجعوا إليهم. إذا اغتاب الناس الولاة ونزلوا من قيمتهم ما استمع الناس لأوامرهم ولا امتثلوا أوامرهم في المعروف. كذلك من أساليب الخوارج حرصهم على جلساتهم السرية في الأماكن النائية في الغرف المغلقة. هذا ديدن الخوارج من قديم، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السريات، كما ثبت في سنن الدارقطني من حديث عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتعتمر، وتسمع وتطيع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. وعليك بالعلانية وإياك والسر، انتبه من السريات. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هؤلاء لو أنهم على منهج صحيح ما اختفوا عن الأنظار في الاستراحات النائية وفي الغرق في المغلقة وفي الأماكن البعيدة. الذي على منهج صحيح وعلى دعوة صحيحة يأتي البيوت من أبوابها، تريد محاضرة دعوة، هناك وزارة جعلتها الدولة وزارة الإسلامية، قدم عليها بالطرق النظامية، وإذا كنت مؤهلا للدعوة يوافق لك على ذلك. أما هذه الأساليب في جلساتهم الخاصة السرية فهذا ليس من منهج السلف، بل كانوا يحذرون من السريات. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، أي على بدعة. وهذه طريقة الخوارج من قديم، فقد اجتمع البرك بن عمرو وعبد الرحمن بن ملجم وعمرو بن بكر التميمي، اجتمع هؤلاء من الخوارج في مكان سري كما هو ديدن خوارج العصر. فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي، يعني أقتل علي. وقال البرك بن عمرو: أنا أكفيكم معاوية. وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. فأخذوا سيوفهم فسمموها وتواعدوا 17 تخلو من رمضان. ها؟ كما يقول ليلة يوم بدر، أذكر قبل سنوات حصل تفجيرات 17 من رمضان، قالوا هذا مثل يوم بدر، وهؤلاء على حلوى القدة بالقدة، 17 تخلو من رمضان تواعدوا في مكان سري لقتل هؤلاء الصحابة. أما عبد الرحمن بن ملجم الخبيث فقد قتل علي رضي الله عنه، وأما البقية فقد أمكن الله منهم، فقد أمكن الله منهم. فهذه هو ديدا الخوارج. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: يجب المحافظة على أولادنا من الأفكار الهدامة التي يروجها أعداء الأمة الإسلامية والمدعومة من أمم الكفر. هذه الجماعات وهذه التنظيمات الإرهابية، الإخوان والتبليغ وكل هذه التنظيمات مدعومة من أعداء الإسلام، مدعومة من أعداء الإسلام، وزرعها الأعداء، زرعها الأعداء ويدعمها الأعداء بأموالهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون إفسادهم وضلالهم، ولأنهم يشوهون صورة الإسلام. قال الشيخ وفقه الله: ويستخدمون لترويجها والدعوة إليها أقواما من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويتسللون بين صفوفنا، ويتخطفون أبناءنا، ويسحبونهم، يقول الشيخ، من مدارسنا ومساجدنا ودوائرنا ومن بيوتنا إلى خلواتهم المشبوهة ورحلاتهم المسمومة، ويلقنونهم الأفكار الهدامة حتى تنكروا لدينهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، ويحملون السلاح في وجوهنا، ويسفكون الدماء المعصومة، ويتلفوا الممتلكات المحترمة، ويهلكوا الحرث والنسل، ويسعون في الأرض بالفساد، يسعون في الأرض بالفساد. سبحان الله. يعني هذه من أساليبهم، من حيلهم لهؤلاء الشباب. فيجب أن نكون أهل وعي وأهل إدراك. ولهذا عندهم يسمونها أناشيد ثورية وحماسية تحث على التفجير وعلى القتل وعلى ثوار ثوار ثوار، يقولون لهم فجرها فجرها تلفح باللهب، يغرسون فيه مثل هذه الأشياء. وهذه من أساليب الخوارج. عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هو مني بمنزلة هارون بن موسى، لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ ماذا قال عبد الرحمن بن ملجم لما قتل؟ ماذا قال شاعر الخوارج قطري بن فجاءة وهو يمدح، وهو يمدح عبد الرحمن بن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يعني يقول إن عبد الرحمن بن ملجم تقرب إلى الله تعالى بما عمله من قتل علي رضي الله عنه. كذلك من منهجهم، منهج الخوارج، منهج التكفير، منهج التكفير بدءا بالعلماء والولاة ثم الرعية، بل كفروا العلماء الكبار. بعضهم صرح كما في بعض الصحف قال: نعم كفرنا ابن باز بن عثيمين، بل منهم من يكفر أباه يكفر أمه. ولا يخفى عليكم خطورة التكفير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال إلا حارت عليه، أي رجعت عليه. في رواية: فقد باء بها أحدهما. والتكفير لا بد له من شروط، وانتفاء موانع. أما الخوارج ومن سار على نهجهم من أصحاب المناهج المبتدعة والتنظيمات الإرهابية فإنهم لا يتورعون في التكفير، بل يتساهلون في التكفير، بل يربون أتباعهم على كتب تنضح بالتكفير كما صرحوا بذلك، ككتب سيد قطب الذي يقول في كتبه كما في الظلال، يقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله وغيره، قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد ذلك على المآذن، ويقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي، ويقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية. هذه الكتب عند هذه التنظيمات وأم التنظيمات الإرهابية الإخوان المسلمين، هي أم التنظيمات الإرهابية وهي أس الإرهاب في هذا الزمان، كما صرح بذلك من نشأت عندهم هذه الجماعة. فهذه الكتب معتمدة، كتب سيد قطب أساسية عند هذا المنهج، يربون عليها الصغار الكبار، وهي تنضح بالتكفير، تنضح بالتكفير الذي ينتج عنه التفجير، والذي ينتج عنه القتل والتساهل في دماء المسلمين، فيحكم على هذه الأمة بالكفر، على هذا الشخص بالكفر، ثم بعد ذلك يقومون بالقتل أو بالتفجير ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل رجل مسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، بل من قتل معاهدا كافر دخل إلى بلاد المسلمين بعهد وأمان، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم، استحلوا دماءهم، وهذا ليس بغريب، فقد قتل الخوارج عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه، بل بقروا بطن جاريته حتى سال الدم على ضفة النهر كالشراك. هذا هو منهج الخوارج، تكفير وتفجير وسفك دماء معصومة. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، تجد يركزون على بلاد الإسلام في تفجيراتهم وفي أعمالهم الشنيعة والقبيحة. قال عنهم صلى الله عليه وسلم كلاب النار شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، شر قتلى تحت أديم السماء. بل جاء في مسند البزار بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي، يقتلهم خيار أمتي. لم يأتي التحذير من فرقة من الفرق مثل ما جاء في التحذير من فرقة الخوارج، مع أن هناك من الفرق من تكون كافرة خارجة من الإسلام، لكن والخوارج اختلف العلماء في تكفيرهم، فمنهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم، والجمهور على عدم تكفيرهم، ولكن جاءت الأحاديث في التحذير من الخوارج كثيرة. لماذا؟ لأن منهج الخوارج يترتب عليه سفك دماء، يترتب عليه انتهاك أعراض، يترتب عليه فقدان أمن، يترتب عليه تشريد، وانظروا إلى البلدان التي وقعت فيها الثورات وحركها الخوارج وحركتها هذه التنظيمات الإرهابية، ما الذي وقع وحصل في تلك البلدان؟ مئات الآلاف قتلوا، ملايين شردت، آلاف المساجد والمساكن دمرت، أعراض انتهكت، ذهاب للأمن. وهذا يذكرك بقول السلف، بعض السلف: 60 عاما من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام، خير من ليلة بلا إمام. كذلك الخوارج ينقسمون إلى أقسام، فمنهم الخوارج القعدية وهم الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون، تغريدات في المجالس العامة والخاصة يؤلبون على الولاة ويغتابونهم ويذكرون معايب الولاة ويوغرون الصدور على الولاة، هذا منهج الخوارج. ولهذا يقول بعض أهل العلم: انتبه، لا تكن من الخوارج وأنت لا تشعر، تسلك مسلك الخوارج وأنت لا تشعر. إذا جلست في المجالس العامة: الأمير الفلاني فعل كذا وصنع كذا، الوزير الفلاني فعل كذا، طيب ماذا يستفيدون عندك هؤلاء؟ إنما توغر الصدور على الولاة، وهذا يسبب فتن، يسبب فوضى، يسبب عدم طاعة لولاة الأمور. النصيحة لها طرقها وأبوابها كما أشرنا إليكم وبينا ذلك من قبل. وقد بين صلى الله عليه وسلم الموقف السليم الصحيح من ظهور المنكرات، بين ذلك أتم بيان وأوضحه أبلغ إيضاح بأوضح عبارة وأوضح إشارة، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كما في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال وبالجاه وغيرها، وأمورا تنكرونها، مخالفات ومنكرات. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ هل قال لهم: أحدثوا مظاهرات وثورات وتكلموا على الولاة في المجالس العامة والخاصة؟ لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة. وتسألون الله الذي لكم، لكم حق ما وصلت عليه، اسأل الله تعالى أن يعطيك حقك ولا تحدث فتنة. كذلك في حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقه؟ سؤال واضح، يمنعون حقك من الوظيفة وغيرها ويسألون حقهم. قال: ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة بالمعروف سوف يسألكم عنها. والأحاديث في هذا كثيرة، حديث حذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حديث أسيد بن حضير: ستكون بعدي أثرة، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. وهو يقول البعض نعطيه مهلة شهر يصلح الأوضاع ولا نخرج عليه كما يقول أهل البدع والخوارج. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه، أي منكرات، أمور تكرهها وتبغضها، ماذا يفعل؟ فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. هذا هو التوجيه النبوي، فيجب أن نسلك هذا المسلك من الخوارج ومن الخروج. قبل ذلك، من الخوارج القعدية قال عبد الله بن محمد الضعيف: الخوارج القعدية هم أخبث الخوارج. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله معلقا على حديث ذو الخويصر التميمي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. قال الشيخ رحمه الله ذو الخويصر التميمي: بل العجب أنه وجه الطعن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل، وقال له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى. وهذا أكبر دليل يقول الشيخ ابن عثيمين على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام. يعني هذا يقول الشيخ ما أخذ السيف على الرسول، لكنه أنكر عليه. ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه الخروج باللسان والقول، إلا وقد سبقه الخروج باللسان والقول. وقال الحافظ ابن حجر عن الخوارج القعدية: هم الذين يزينون الخروج على الأئمة. كذلك الخروج بالقلب، يقول الشيخ صالح الفوزان: الخروج بالقلب أن يعتقد الخروج لكنه ما يتكلم، خاف يتكلم ولا يخرج، لكن يعتقد في قلبه الخروج، هذا كذلك من الخروج. وكذلك الخروج بالفعل بالثورات وبالانقلابات ونحوها. كذلك من أوصاف الخوارج أنهم أهل جهل وضلال، أهل جهل وضلال، ما عندهم علم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يأتي آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. وفي رواية: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه عن الخوارج مما يدل على جهلهم: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين. وقال علي رضي الله عنه عن الخوارج: ليسوا بقراء للقرآن بأهل ولا فقهاء في الدين، يقرؤون بدون فقه بدون علم، ولا فقهاء في الدين ولا علماء في التأويل أي في التفسير. إلى أن قال رحمه الله: والله، وهذا من قول علي رضي الله عنه: والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل، والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل. ولهذا رأيناهم لما ولوا في بعض البلدان نحوا الشريعة جانبا وقالوا الديمقراطية مقدمة على الشريعة والحدود ما في حدود وهكذا. قال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. لماذا؟ لأنهم ما أخذوا العلم عن علماء، لأنهم كما قلنا يصرفون الشباب عن العلماء، عن علماء السنة، ويربيهم من هم على شاكلتهم وعلى فكرهم ومنهجهم، فيربونهم على منهج الخوارج. كذلك من أوصافهم ومما يجب أن ينتبه له في الخوارج ألا يغتر بسمتهم أو بما يظهرونه من صلاح وهم على غير السنة. لا يغتر بهم الشاب، لا يغتر بهم ولي الأمر، لا يقول يأتني ما شاء الله ناس سيماهم خير وهو لا يعرف عنهم وعن منهجهم، لا، لا تغتر بهذا. اسأل عن منهجه وعن طريقته، اسأل عنه أهل العلم، اسأل عنه من تثق في دينه، هل هم على منهج صحيح، هل هم على طريق مستقيم. هذا دين، كما قال الزهري رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وذكر علماء السلف أنه لما كثرت الفتن كانوا يسألون، يقولون: سموا لنا رجالكم، من رجالكم، من مشايخكم، على من تأخذون العلم، سموا لنا رجالكم. فالخوارج كانوا أهل صلاة وأهل صيام وأهل قراءة قرآن. ولهذا يقول عبد الله بن عباس لما ذهب إلى الخوارج لمناظرتهم قال: ذهبت دخلت على قوم لم أر قوما قط أشد منهم اجتهادا، أي في العبادة، جباههم قرحت من السجود وأيديهم كأنها ثثن الإبل صلبة من كثرة الصلاة، وعليهم قمص مرحضة مشرين، يعني قمصهم مرتفعة مشمرة، يعني مشرين مسهمة وجوههم من السهر كثرة القيام. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم على الخوارج: كلاب النار. حتى أن الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله ذكر في كتاب السنة أن أخته أن أخت أحد الخوارج رأته بعد موته، رأته وهو على صورة كلب، كلب أهلب، فقالت له: يا ابن فلان ما الذي غيرك؟ قال: حولنا بعدكم كلاب النار والعياذ بالله. كذلك ذكر الطبري في تاريخه بسنده قال: كان عبد الله بن سبأ يهوديا من أهل صنعاء، فأسلم زمان عثمان ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول إضلالهم، فبدأ بالحجاز إلى آخره. ثم قال، وهذا قد أشرنا إليه: ابدأوا بالطعن في أمرائكم. هذه طريقة عبد الله بن سبع اليهودي الذي هو رأس الخوارج وجعلها قاعدة للخوارج. ابدأوا بالطعن في أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس وادعوهم إلى هذا الأمر. ابدأوا بالطعن في أمرائكم، أشرنا أن هذه من طريقة الخوارج. ثم قال: وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك هم يظهرون الغير على بلاد المسلمين، الغير على المحارب المسلمين، الغير على المنكرات. تجد إذا حصل منكر ولا شيء يضخمون الأخطاء ويدفنون المحاسن، محاسن هذه الدولة العظيمة، وأعظمها كما أشرنا الدفاع عن التوحيد وحماية التوحيد وحماية العقيدة وبناء المساجد والمراكز الإسلامية ونشر الخير، مجمع لطباعة المصحف الشريف، مجمع للسنة النبوية وغيرها من أبواب الخير، يدفنون هذه المحاسن. وإذا حصل شيء مخالف ولا منكر ضخموه وأرسلوه، وهكذا. كل هذا مما لا يليق بالمسلم. ولهذا يقول الإمام الآجري رحمه الله، واسمع لكلام السلف، اسمعوا لكلام السلف أهل الفهم وبصيرة، يقول الإمام الآجري في كتابه الشريعة: لم يختلف العلماء قديما وحديثا، ما أحد عنده خلاف في الخوارج، أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صاموا وصلوا واجتهدوا في العبادة فليس بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون، آيات يفسرونها بغير تفسيرها الصحيح، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون، حكموا بالكفر. هكذا مطلقا لكل من حكم بغير ما أنزل الله. قال رحمه الله: لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، يضحكون على بعض الناس، الناس عندهم حب للخير يأتونهم من باب حب الخير ويضحكون عليهم ويموهون عليهم. ولهذا نقل ابن أبي شيبة بسنده أن أبا سعيد الخدري قال: ويداه ترتعشان من الكبر، يعني أصبح كبير في السن، قال: ويداه ترتعشان لقتال الخوارج، يقول أبو سعيد الخدري، أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك، يعني أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك. قتالهم مهم لأنهم من الداخل، وقال ابن هبيرة رحمه الله: قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، تحافظ على رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى، وحفظ رأس المال أولى، فقتالهم شرف. ومن يقتل وهو يقاتل الخوارج فإنه يرجى له الشهادة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يقتلهم خيار أمتي يقول صلى الله عليه وسلم. كذلك من أوصاف الخوارج أنهم يتناسلون ويتوارثون عقائديا، فهم يأخذون مذهبهم خلفا عن سلف، كما أخرج الحاكم بسنده عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم عن الخوارج: لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال. وهذه الزيادة عند ابن أبي شيبة والبزار، حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال. ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه: لقد استأصلنا شأفتهم، يعنون الخوارج، قال له علي رضي الله عنه: لا والذي نفسي بيده، إنهم لفي أصلاب الرجال، وسيخرجون ويخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، ولكن بفضل الله لا تقم لهم دولة، ولم تقم لهم دولة، بل كلما طلع منهم قرن قطعه الله، كما جاء في بعض الروايات: كلما طلع منهم قرن قطع، حتى عد 20 قرن. كلما ظهرت منهم خلية أفشلها الله وأحبطها. أيها الإخوة، لعله وضح لنا منهج الخوارج وما يقوم عليه من التكفير ومن سفك الدماء ومن إثارة الفتن، وأن خوارج العصر زادوا على الخوارج الأولين كما سبق الإشارة إلى ذلك. ما هو العلاج لهذه الأفكار المنحرفة والمناهج الضالة؟ كيف السلامة؟ إن السلامة تكون بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا واعتقادا، على منهج السلف الصالح، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، رواه الإمام أحمد بن ماجه وهو صحيح. قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها، ألا وهو التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ثانيا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وترك الخروج عليهم لا بالقول ولا بالفعل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أسأله، كانوا يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن إلى آخر الحديث. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي، عندهم هدي وطريقة غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستنون بغير سنتي، طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني ما هم من بعيد، من جلدتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم الجماعة وتلزم إمام المسلمين لا تخرج عليه. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. الحمد لله الجماعة قائمة والإمام وجود، فالواجب علينا لزوم الجماعة والإمام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. وفي حديث الافتراق قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية الجماعة إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته بعروته الوثقى لمن دانا. وقال الآخر لولا الأئمة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فلزوم الجماعة ولزوم الإمام من أسباب السلامة من الفتن والنجاة من المحن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والفرقة عذاب رحمة. لزوم الجماعة رحمة، رحمة من الفتن ومن المحن، والفرقة عذاب. انظر إلى البلدان التي حصل فيها الافتراق وحصلت فيها الثورات وحصلت فيها المحن، ماذا حصل وماذا وقع. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. كذلك من أسباب السلامة من المحن الرجوع إلى العلماء، علماء السنة، وطلب العلم عليهم وأخذ العلم عنهم امتثالا لأمر الله تعالى بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، مسائل عظيمة متعلقة بالأمن والخوف يجب أن تعاد وأن ترجع إلى أصحابها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، عند الأصاغر. رواه الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وسنده حسن. وقد فسر الأصاغر بأهل البدع. قال ابن مسعود إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان في صغاركم سفه الصغير الكبير. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. إذا كان هذا الصغير المتعالم الجاهل الذي ما أخذ العلم عن أهله تجده يتكلم في علماء السنة، في العلماء الكبار. قال الحسن البصري رحمه الله إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الفتن إذا أقبلت يعرفها العلماء، هذه سنة وهذه بدعة، هذا حق وهذا باطل. ولهذا عندما وقف العلماء وأفتوا في أيام دخول العراق الكويت، أفتى العلماء بجواز الاستعانة بالقوات الأجنبية للدفاع عن بلاد التوحيد السنة. وكان هؤلاء الجهال وأصحاب المناهي المبتدعة لهم من الكلام الفاسد المخالف للعلماء، وتبين بعد كلام أهل العلم وهو الحق أولا وآخرا. فإذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم. أذكر أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله لما حصلت التفجيرات في الأبراج في أمريكا وبلغه الخبر قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين، هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين. شوف كم من دول حصل فيها ما حصل بعد تلك الفتنة. فالعلماء أهل بصيرة وأهل نظر، لأنهم ينظرون من أدلة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله فيا شباب الأمة خذوا عن العلماء الربانيين الذين يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمونكم العلوم النافعة في المدارس والمساجد، مو في الخلوات والاستراحات. وإياكم والأخذ عن أهل الضلال والجهال وأصحاب الأهواء، وخذوا عمن تثقون بعلمه ودينه وعقيدته، عمن تثقون بعلمه ودينه وعقيدته. كذلك من وسائل العلاج لهذه الأفكار الحذر والتحذير من أصحاب التوجهات المنحرفة والأفكار الضالة، يحذر من هذه المناهج مبتدعة ضالة تسمى بمسمياتها، يعرف الناس أساليب دعاتها لكي يحذرها الأبناء ويحذرها الآباء ويحذرها الذكور والإناث، يحذر من رموزها حماية للشريعة وردا للباطل. وهذه البلاد ولله الحمد صنفت التنظيمات الإرهابية وسمتها بمسمياتها وأعلنتها في الصحف وفي الإذاعة وفي التلفاز، بيّنت أن هذه تنظيمات إرهابية كذا وكذا وكذا. فلماذا لا نحذر منها ونصرح بالتحذير منها ومن أساليب دعاتها؟ يحذر منها وينتبه للأبناء ويدعى الأبناء إلى أن يحضروا إلى مجالس العلم ومجالس مجالس السنة. ندعو أبناءنا يا إخوة، الأبناء بحاجة لتوجيه، يحذرون من أهل الباطل ويدعون إلى حضور مثل هذه المجالس، يحضروا عند المشايخ أهل السنة الذين يعلمون التوحيد، يعلمون السنة، يفقهون في الدين. يجب أن نوجه أبناءنا وننتبه لهم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، كثر فيه دعات الباطل، وبالأخص مع هذا الانفتاح في القنوات وفي المواقع والجوالات. هذا الابن معه الجوال يفتح على كل ما شاء، كل ما هب ودب، فهو بحاجة من الأب إلى التوجيه السليم وإلى التعليم وإلى الإرشاد. تدعوه إلى الخير، تحثه إلى أن يحضر مجالس الذكر، مجالس العلم، دورات الشرعية، الجولات الدعوية التي ينظمها المكتب ولله الحمد متتابعة. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريف لما يحبه ويرضاه وولي عهده الأمين، وأن يوفق الجميع لما فيه الصلاح والإسلام وعز المسلمين. ونسأله سبحانه أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان حد من المشايخ له توجيه ولا تعليق أنا استغني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الحقيقة بعد محاضرة الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا، قد أتى على ما خصص له المجلس، ومعلوم الشيخ ومعروف. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا وله التوفيق والإخلاص. ولولا طلب الشيخ علي مني هذه الكلمة لما كان للتعليق من مجال، وإن كنت لم أحضر لكنني أعرف صاحبي، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بما قال وأن يكتب ذلك في موازين حسناته. إن كان لي من كلمة فهي النظر في حال هذه البلاد التي كشجرة الثمر ترمى بالعصي والحجار فتسقط الثمار، وبدون شكر أو عرفان، ولكنها تعمل ذلك لا تريد شكرا ولا جزاء من أي إنسان، ولو كفيت الشر فكان هذا أكبر مكافأة له، ولكن مع ذلك تكالبت عليها قوى الشر من قريب وبعيد. حسدا لما تتمتع به من نعمة الإسلام والعقيدة الصحيحة والسنة الظاهرة والمنهج السلفي السائد واللحمة بين المواطن وولاة الأمر، هذا الذي أقض مضاجع الأعداء. لماذا لا تكون هذه البلاد كغيرها من البلدان تعاني من الانشقاقات والمظاهرات والمسيرات؟ لأن الله جل وعلا حفظها بالكتاب والسنة، وتطبيقها لأحكام الكتاب والسنة هو الذي جعل لها الاتزان بإذن الله جل وعلا. وقد وعد سبحانه وتعالى أن من نصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سينصره. وما تعيشه مما ابتليت به في حدودها مع جارتها اليمن، سواء كان ذلك فيما مضى أو في الوقت الحاضر، فرض عليها أن تقف موقف المدافع عن الدين والعقيدة والمقدسات والوطن الذي عاش فيه الآباء والأجداد وسطر فيه الملك عبد العزيز مواقف تذكر وتشكر، ليس للملك فحسب، وإنما هو لترسيخ العقيدة وإظهار الدين ونصر المظلوم وردع الظالم والإعانة على شعائر العبادات التي قد تعطلت ولا سيما في الحج والعمرة. فما تعانيه حدودنا من المحاولات البائسة واليائسة أشغل الدولة، ولهذا بذلت ما تستطيع من الرجال والمال دفاعا عن الوطن الذي يضم الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة، ويضم أهل التوحيد والعقيدة الصافية من المسلمين والمسلمات. فهؤلاء الرجال المرابطون على الحدود أو رجال الأمن المتواجدون في القرى والمدن والهجر، هؤلاء على ثغور كلهم، ينبغي لهم أن يحتسبوا هذا، لأن الأعمال بالنيات، إذا احتسب الإنسان أنه في جهاد وفي رباط كتب الله له أجر ذلك، ورباط يوم وليلة خير من عبادة كذا وكذا من الوقت. وإذا مات المرابط أجري عليه عمله ووقي الفتان، وإذا أصيب وقتل وهي الخصلة التي يتمناها كل مؤمن أن يموت شهيدا في سبيل الله، فخير قتلى من قتل على أيدي هؤلاء الخوارج. لا بد أن يحقق النية وينوي بأنه يدافع عن المقدسات وعن العقيدة حتى يكتب له أجر المجاهد. وجهاد هؤلاء جهاد في سبيل الله، لأنهم يجاهدون لطمس العقيدة ولتحويل السنة إلى عقيدة الرافضة، كما هو معلوم الآن من الحوثيين في تغيير مناهجهم ومقرراتهم الدراسية، يكررون فيها عقيدة الرافضة. فوقوف هذه البلاد برجالها دفاع عن العقيدة وعن الدين، فينبغي للإنسان أن يحتسب ذلك ويعلم أنه مجاهد في سبيل الله، ويمتثل أمر ولي الأمر، ولا يكون أحرص على السلامة من ممن يقاتل أهل الإسلام. ماذا يريد بقتالهم؟ لعله إذا قتل هل يكون شهيدا؟ يقولون هذا، وعندهم مفاتيح للجنة، وعندهم خرافات، وهم بعيدون كل البعد عن معنى الجهاد في سبيل الله وعن معنى الاستشهاد الحقيقي. الاستشهاد الحقيقي في من يقاتلهم، وله إن أخلص النية واحتسب الأجر. لهذا نسأل الله جل وعلا أن يثبت جنودنا المرابطين على الحدود، وأن يوحد صفهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يسدد رميهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يحقق النصر على أيديهم، والدفاع عن المقدسات والأعراض والدماء والعقول. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يدفع بهم عن الإسلام والمسلمين، وأن يردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين، وأن يقبل من قتل منهم شهيدا. ونسأل الله جل وعلا أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء فيما يقومون به من الدفاع الحسي والمعنوي عن العقيدة والدين، يدافعون بالكتاب والسنة، يدافعون بعلماء السلف، ويدافعون بجنود الإسلام قوى الشر التي تقاتل وتحارب وتغزو هذه البلاد بالفكر وبالمخدرات وبالمتفجرات الشهوات والعياذ بالله. فنسأل الله أن يجزل المثوبة لولاة أمر هذه البلاد، وأن يثلج صدورهم بالنصر على من عاداهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين في طاعة الله، وأن يمتعه بالصحة والقوة والعافية، وأن يشد أزره بولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفق علماءنا ورجال التعليم من الرجال والنساء على تربية الأجيال تربية شرعية سلفية، وتحصينا لهم من الأفكار الضالة والوافدة. ولا أريد أن أزيد على ما ذكره الشيخ حفظه الله ولكن من باب التنويه على هذه المسألة وهي شكر النعم على ما أولانا الله به من الفضل في هذه البلاد وما أولانا به من اللحمة والنعم التي لا تعد ولا تحصى. ونسأل الله التوفيق والسداد وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففرصة طيبة وساعة مباركة أن نلتقي في هذه الليلة طيبة في هذا المسجد المبارك العام بذكر الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ثم إني أشكر الله تعالى أولا وآخرا على كل نعمة ننعم بها في السر والعلن، ثم أشكر ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة على جهودهم العظيمة وأعمالهم الحثيثة في نشر الخير والعلم والدعوة إلى الله عز وجل. فنحن ولله الحمد في هذه البلاد ننعم بنعم عظيمة، نعم ليس لها مثيل على وجه الأرض. أعظم نعمة نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، هذه الدعوة دعوة التوحيد تدرس، ولله الحمد يدرس التوحيد الصحيح من أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الدراسية. يدرس الطالب الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، وهكذا في بعض المراحل الواسطية وفي بعضها الحموية والطحاوية ومعارج القبول، وهكذا كتب السلف تدرس ولله الحمد، وكتب العقيدة الصحيحة تطبع وتترجم بتراجم شتى، بل تجعل في اسطوانات وفلاشات. هذه نعمة عظيمة، وهذه منة كبيرة، دولة تدافع عن التوحيد، فلا أضرحة تعبد من دون الله، ولا مزارات ولا أماكن يعتقد فيها، بل إذا لوحظ شيء يقوم ولاة الأمر بأنفسهم بإزالته قربة لله عز وجل. فهذا والله خير عظيم، وهو أعظم نعمة. النقص قد يحصل، النقص قد يحصل، القصور قد يحصل، الخطأ، ولكن الحمد لله الخير عظيم. وأعظم نعمة نعمة التوحيد، وهو سبب في الخير في العاجل والآجل. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا تحقق التوحيد واجتنب الشرك تحقق الأمن، تحقق التمكين، تحقق الاستخلاف في الأرض. كذلك من أسباب الأمن وهذا الخير التوحيد، قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا حصل الإيمان والتوحيد واجتنب الشرك تحقق الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إقامة الصلاة ولله الحمد، المساجد عامرة في هذه البلاد، بل تبني هذه البلاد المساجد في دول العالم، مساجد على أحدث طراز تبني هذه البلاد في الداخل والخارج، وتحث على الصلاة وتأمر بالصلاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهذه نعمة عظيمة، من أسباب ما ننعم به في هذه البلاد من خير إقامة هذه الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلينا أن نحافظ على هذه النعم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له واجتناب الشرك والامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سبب كل خير وسبب كل سعادة وسبب للنجاة من النار. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم، لما فيه سعادتكم، لما فيه نجاتكم. أو من كان ميتا فأحييناه. فالحياة الحقيقية هي بالإيمان وانشراح الصدر بتقوى الله وبالالتزام بهذا الدين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، فالذي ينشرح صدره لهذا الدين ويمتثل أمر الله وأمر رسوله فهو على نور من الله وفي راحة وطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر لا إله إلا الله، توحيد الله. كذلك أيها الإخوة، قبل أن ندخل في موضوعنا أذكر نفسي وإخواني بأهمية العناية بالركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهي الصلاة، فهي عمود الدين كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الأشعري، وعموده الصلاة، وهي أول ما يحاسب عنه العبد بين يدي رب العالمين عن صلاته. فإن كانت صالحة فقد أفلح وأنجح، وإن كانت غير صالحة فقد خاب وخسر. الصلاة أمرها عظيم يا إخوة، بل إن الله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. فالأمر بالصلاة مطلوب منا جميعا أن نحث أنفسنا وأبناءنا وإخواننا. علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. لماذا؟ لأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. من ترك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع ولو صلى. أما من تركها تهاونا وتكاسلا فهذا محل خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكفر، لقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. وكذلك قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود: أضاعوا الصلاة ليس معنى أضاعوها بالكلية، ولكن يؤخرونها عن وقتها. إذا كان هذا الوعيد لمن يؤخرها عن وقتها، كيف بمن يتركها؟ قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لا هون غافلون. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الرؤيا رأى رجلا يرضخ رأسه بالحجارة، وكلما صحى وأراد أن يقوم أعيد عليه الضرب بالحجارة، فسأل عنه قال: هذا الرجل يكذب الكذب تبلغ الآفاق، وما أكثرها في هذا الزمان مع هذه الجوالات، تأتيه رسالة كذب وينشرها في المشرق والمغرب، وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة. النوم عن الصلاة يعتبر عذرا إذا لم يكن معتادا على الإنسان والنائم حتى يستيقظ، لكن ليس كل يوم الناس يصلون الفجر وهو غائب نائم، الناس يصلون العصر وهو نائم كل يوم، هذا ليس عذر، هذا فيه وعيد. والرجل ينام عن الصلاة المكتوبة، بل للأسف بعض الناس يعدل الساعة على الدوام من أجل الدوام ما يتأخر في قفل دوام ولا في بصمة، يعدل الجوال أو المنبه على الدوام يقول أقوم أصلي مرة واحدة. أفتى شيخنا الشيخ ابن باز الشيخ أحمد أن مثل هذا يعد كفرا والعياذ بالله، إذا كان يعدل الساعة إلى بعد خروج الوقت متعمدا أنه بهذا يكفر. يا إخوة، نعتني بالصلاة، نذكر أبناءنا وإخواننا يعتنوا بالصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهارون وقارون وأبي بن خلف، رؤوس الكفر يحشر معهم تارك الصلاة والعياذ بالله. من اشتغل بملكه مع قارون، لأن كل واحد من هؤلاء اشتغل بشيء، فرعون اشتغل بملكه، وهارون اشتغل بوزارته، وقارون اشتغل بماله، وأبي بن خلف بأولاده، كل هذه الملهيات في الدنيا هؤلاء اشتغلوا بشيء من ملهيات الدنيا. فليحذر الإنسان ألا يشغله شيء عن الصلاة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن أعظم الذكر هذه الصلاة، هذه الصلاة العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما في حديث بريدة عند أهل السنن، وفي حديث جابر في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ماذا تنفعك أموالك؟ ماذا ينفعك جاهك؟ ماذا تنفعك عقارك وأنت لا تؤدي الصلاة أو تتهاون بالصلاة؟ ينظر لحال السلف. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي للمسجد يهادى بين العباس وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يهادى محمول حتى أقيم في الصف. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. الأعمش سليمان بن مهران 60 عاما ما فاته الصف الأول كما نقل عنه في السير. سعيد بن المسيب 40 عاما ما فاتته تكبيرة الإحرام. لا، الأعمش 60 عاما ما فاتته تكبيرة الإحرام، وسعيد بن المسيب 40 عاما ما فاته الصف الأول. بعض السلف كان يلقب بالصفي لأنه كان في الصف الأول. يتخلف. فعلينا أن نحث أنفسنا وإخواننا وجيراننا نتفقدهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الصحابة يقول أشاهد فلان؟ فلان حاضر موجود، ما يتخلف أحد إلا العذر. بعض الآباء جزاه الله خير حريص على الجماعة جزاه الله خير، لكن يأتي للمسجد أولاده إما هذا نائم لا يوقظه للصلاة، هذا على الجوال لا يكلمه، هذا على النت ونحوه، هذه مسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إن الله سائل كل راع عما استرعاه هل حفظ أم ضيع. يا إخوة، هذه وصية لنفسي ولإخواني أحببت أن أقدم بها في هذه الكلمة. ثم بعد ذلك ندلف إلى موضوعنا، وهو فيما يتعلق بالتحذير من فكر الخوارج ومن منهج الخوارج. والكلام في هذا الموضوع كلام مهم. لماذا تحصل محاضرات الحمد لله كثيرة تحذر من فكر الخوارج ومن منهج الخوارج وممن سار على منهج الخوارج من الجماعات الإرهابية، تنظيمات الإرهابية والجماعات المبتدعة في هذا الزمان التي سلكت مسلك الخوارج؟ لأن هذه التنظيمات الإرهابية أفسدت إفسادا عظيما في هذا الزمان، وأساءت للإسلام والمسلمين، بل إنها فاقت منهج الخوارج، زادت على منهج الخوارج الأولين، أخذوا منهج الخوارج وزيادة، فوجد من يفجر بجوار المسجد الحرام، أمكن الله منهم وهو متجه المسجد الحرام في أجياد بجوار بيت الله الحرام. وجد من فجر في ساحة مسجد رسول الله من هؤلاء الخوارج ويقولون جهاد، سبحان الله، جهاد في سبيل الشيطان. وجد من يدخل إلى المسجد وهو مدجج بالمتفجرات ثم يفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق المصاحف ويفسد في بيت الله ويقولون جهاد، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر كيف لعب الشيطان بهؤلاء. كذلك وجد من يقتل أمه، من يقتل أباه، يقتل أخاه، عمه، يقتل أخاه وهكذا ابن عمه ويقولون جهاد. انظر كيف أفسدوا هذا الإفساد. ما الذي لعب بعقولهم؟ ما الذي غسل أدمغتهم؟ إلا هذه المناهج الفاسدة وهذه التنظيمات الإرهابية التي سلكت مسلك الخوارج وزيادة، كما يقول الشيخ صالح الفوزان ويقول شيخنا الشيخ زيد، هؤلاء زادوا على الخوارج. الخوارج كانوا يبرزون أمام الناس، يقاتلون، يظهرون، أما هؤلاء أهل غدر وأهل خيانة، يدخلون بين أناس آمنين مطمئنين، إما في مساجد يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن، أو في أسواق في بيع وشراء في أمن ومطمئنان، ثم يفجرون فيقتلون أنفسهم ويقتلون العشرات. هؤلاء زادوا على الخوارج وإفسادهم عظيم، وأساءوا للإسلام والمسلمين، وشوهوا صورة الإسلام المشرقة، بل إنهم والعياذ بالله فخخوا حتى المصاحف. القرآن الكريم كلام رب العالمين فخخوا بالمتفجرات. أي إفساد أعظم من هذا الإفساد؟ وأي جناية على الإسلام بهذه الأعمال الخبيثة الشنيعة، إلى غير ذلك من أعمالهم السيئة. ومع ذلك تجدهم يتزيون بملابس النساء في تحركاتهم، تجدهم يزورون في أوراقهم، فهؤلاء والعياذ بالله أساءوا للإسلام المسلمين وشوهوا صورة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فكان من الأهمية بمكان أن يحذر الأبناء وأن يعرف الناس حقيقة هذه المناهج وحقيقة منهج الخوارج لكي يحذره الناس، لأن هؤلاء يتخطفون الشباب وبالأخص الصغار، يتخطفونهم من بين آبائهم وأمهاتهم، كما يقول الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله: ما يبغون الكبار، الكبار قضوا منهم، يبغون الشباب في المدارس، يقول المتوسطة والثانوي ونحوها، ويصطادونهم في الجامعات والمدارس بأساليب محببة عند الشباب. الشباب يحبون الرحلات والطلعات، قالوا نجيب لهم رحلات وطلعات، وفي هذه الطلعات والرحلات يحصل ما يحصل، يريدون السفريات. بل للأسف استغلوا في فترة من الفترات السفر للعمرة للحج، نأخذهم شباب، وفي تلك الرحلات يحصل ما يحصل من لقاءات مع رؤوس تلك الجماعات المنحرفة في كلمات ومحاضرات، يغسلون أدمغتهم، بل ينظمون لهم لقاءات وجلسات في الاستراحات النائية وفي الغرف المغلقة، يقولون لهم: معنا لكم دروس علمية، يأتون لهم من باب الخير والشباب يحبون الخير، معنا لكم درس في الحديث ودرس في الفقه ودرس، فيأتوا المسكين فيجد دروس، لكن هذه الدروس ليست على منهج السلف. يأتون لهم برؤوس هذه كتب هذه التنظيمات، سيد قطب ظلال القرآن مشحون بالتكفير، كتب وبالأخطاء العقدية، كتب حسن البنا الأصول العشرين، كتب فلان الراشد، كتب فلان ابن نوح وغيرهم منهم، يقرؤون عليهم كتب فيؤثرون عليهم ويؤثرون على عقائدهم تدريجيا. فإذا بهذا الشاب لا يرى ولا يبصر إلا هؤلاء، ولا يرى ولا يبصر إلا هذه الجماعات وهذه التنظيمات ومنهج الخوارج، هم يسيرون على منهج الخوارج، حذو القذة بالقذة. وسوف نستعرض بعض صفات هؤلاء الخوارج وبعض أساليبهم مع هؤلاء الشباب في التأثير على الشباب وعلى الصغار. فما مثلا يبدأون معهم في الطعن في العلماء وفي الولاة، لمزهم، تنقصهم، تحذير الشباب من حضور دروسهم ومحاضراتهم. لماذا يحذرون الشباب من العلماء؟ لأنهم يعلمون أن الشباب لو ذهبوا للعلماء لاستفادوا، وعرفوا المنهج الصحيح، وعرفوا الطريق القويم، وعرفوا المنهج السديد، فيصرفون الشباب عن العلماء، علماء السنة مراد، يصرفونهم عن علماء السنة الذين يحذرون من هذه المناهج المبتدعة ومن هذه التنظيمات الإرهابية. فمثلا يقولون لهم: هؤلاء علماء حيض ونفاس، هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء علماء السلاطين، بل ربما يتهمون العلماء بالمداهنة إلى غير ذلك من الطعون. وفي نفس الوقت تجد أنهم يبجلون قادتهم ومنظريهم، فجماعتهم يقول: هذا العالم الفلاني، هذا المفكر، وهذا ليس بغريب، هذا ليس بغريب، فقد قال رأس الخوارج الأول للنبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصر التميمي، ذو الخويصر التميمي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسمة هوازن قال ذو الخويصرة: يا محمد اعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من مثله وشبهه، أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. أهل صيام وأهل صلاة وأهل قراءة قرآن، لكنهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. وهذا هو ديدن أهل البدع، الطعن في علماء السنة. ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله، قال روي عن إسماعيل بن علية قال: حدثني اليسع قال: تكلم واصل بن عطاء يوما، يعني المعتزلي، فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاة، إلا خرقة حيض ملقاة. هذا كلام عمرو بن عبيد المعتزلي، والمعتزلي هو الخوارج. المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار مثل الخوارج، وفي الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر. وكذلك ذكر الشاطبي أن زعيما من زعماء أهل البدع كان يريد تفضيل علم الكلام على الفقه، فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة لا يخرج من سراويل امرأة. يطعن في علماء السنة، في الشافعي وفي أبي حنيفة، يقول: علمهم لا يخرج من سراويل امرأة. وهكذا يقولون عن علماء السنة في الزمن، علماء حيض ونفاس. فهذا ليس بغريب عن أهل البدع، وهذه طريقتهم. ولهذا يقول يحيى بن سعيد القطان: ليس في الدنيا مبتدع، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، أهل السنة. ما في مبتدع بشتى طوائفهم، الإخوان يبغض أهل السنة، أتباع السلف، من هي السلف، السروري، القطبي، الدواعش، التبليغ ونحوهم، كلهم يبغضون علماء السنة الذين يحذرون من هذه المناهج ومن أهل البدع. وقال الإمام أبو زرعة الرازي: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال قتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. هذا الكلام كلام النفيس. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة، ما يخرج عن واحد من هؤلاء: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، وإما حزبي ضال، حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وعلى أفكاره المنحرفة. كلام واضح في غاية الوضوح. فمن طرق الخوارج غمزهم ولمزهم في علماء السنة وفي الولاة: هؤلاء يفعلون كذا، هؤلاء يتكلم فيهم ويغتابهم في المجالس ويهيج عليهم العامة ويسبب إثارة وتأليب. هذا ليس من منهج السلف. عندك ملاحظات، عندك نصيحة، هناك طرق للنصيحة، هناك منهج بينه صلى الله عليه وسلم، بين كيف تكون النصيحة لولاة الأمر. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن هذا يفضي إلى الفوضى وإلى الانقلابات وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. منهج السلف النصيحة كما بينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة بن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ما يكون في الملأ وفي المجالس العامة والخاصة لا، ولكن ليخلو بي فينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. هذا هو المنهج الصحيح في النصيحة لولاة الأمر. النصيحة لولاة الأمر شيء طيب ومن الدين، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لأئمة المسلمين تختلف عن النصيحة لعامة المسلمين، أفردها بالذكر. ولهذا جاء في الحديث الآخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، لا توجد في قلب فيه غل: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن الجماعة تحيط من ورائهم. الذي ينصح بالطرق الشرعية ويلزم منهج السلف ويلزم الجماعة ومخلص لله لا تجد في قلبه غل. فيجب علينا أن نلزم هذا المنهج، وأن نحذر من مناهج الخوارج في الإثارات، بالتغريدات، في المواقع والمنتديات، في المجالس يتكلم على الولاة ويغتابهم. يقول الشيخ ابن عثيمين: الغيبة محرمة، وغيبة الولاة والعلماء أشد تحريم، لأنه إذا اغتاب الناس العلماء وقدحوا فيهم ما عاد استمع الناس لفتاواهم ولا رجعوا إليهم. إذا اغتاب الناس الولاة ونزلوا من قيمتهم ما استمع الناس لأوامرهم ولا امتثلوا أوامرهم في المعروف. كذلك من أساليب الخوارج حرصهم على جلساتهم السرية في الأماكن النائية في الغرف المغلقة. هذا ديدن الخوارج من قديم، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السريات، كما ثبت في سنن الدارقطني من حديث عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتعتمر، وتسمع وتطيع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. وعليك بالعلانية وإياك والسر، انتبه من السريات. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هؤلاء لو أنهم على منهج صحيح ما اختفوا عن الأنظار في الاستراحات النائية وفي الغرق في المغلقة وفي الأماكن البعيدة. الذي على منهج صحيح وعلى دعوة صحيحة يأتي البيوت من أبوابها، تريد محاضرة دعوة، هناك وزارة جعلتها الدولة وزارة الإسلامية، قدم عليها بالطرق النظامية، وإذا كنت مؤهلا للدعوة يوافق لك على ذلك. أما هذه الأساليب في جلساتهم الخاصة السرية فهذا ليس من منهج السلف، بل كانوا يحذرون من السريات. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، أي على بدعة. وهذه طريقة الخوارج من قديم، فقد اجتمع البرك بن عمرو وعبد الرحمن بن ملجم وعمرو بن بكر التميمي، اجتمع هؤلاء من الخوارج في مكان سري كما هو ديدا خوارج العصر. فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي، يعني أقتل علي. وقال البرك بن عمرو أنا أكفيكم معاوية. وقال عمرو بن بكر أنا أكفيكم عمرو بن العاص. فأخذوا سيوفهم فسمموها وتواعدوا 17 تخلو من رمضان كما يقول ليلة يوم بدر. أذكر قبل سنوات حصل تفجيرات 17 من رمضان، قالوا هذا مثل يوم بدر، وهؤلاء على حلوى القدة بالقدة. 17 تخلو من رمضان، تواعدوا في مكان سري لقتل هؤلاء الصحابة. أما عبد الرحمن بن ملجم الخبيث فقد قتل علي رضي الله عنه، وأما البقية فقد أمكن الله منهم، فقد أمكن الله منهم. فهذه هو ديدن الخوارج. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: يجب المحافظة على أولادنا من الأفكار الهدامة التي يروجها أعداء الأمة الإسلامية والمدعومة من أمم الكفر. هذه الجماعات وهذه التنظيمات الإرهابية، الإخوان والتبليغ وكل هذه التنظيمات مدعومة من أعداء الإسلام، مدعومة من أعداء الإسلام، وزرعها الأعداء، زرعها الأعداء ويدعمها الأعداء بأموالهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون إفسادهم وضلالهم، ولأنهم يشوهون صورة الإسلام. قال الشيخ وفقه الله: ويستخدمون لترويجها والدعوة إليها أقواما من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويتسللون بين صفوفنا، ويتخطفون أبناءنا، ويسحبونهم، يقول الشيخ، من مدارسنا ومساجدنا ودوائرنا ومن بيوتنا إلى خلواتهم المشبوهة ورحلاتهم المسمومة، ويلقنونهم الأفكار الهدامة حتى تنكروا لدينهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، ويحملون السلاح في وجوهنا، ويسفكون الدماء المعصومة، ويتلفوا الممتلكات المحترمة، ويهلكوا الحرث والنسل، ويسعون في الأرض بالفساد، يسعون في الأرض بالفساد. سبحان الله، يعني هذه من أساليبهم، من حيلهم لهؤلاء الشباب. فيجب أن نكون أهل وعي وأهل إدراك. ولهذا عندهم يسمونها أناشيد ثورية وحماسية تحث على التفجير وعلى القتل وعلى ثوار ثوار ثوار، يقولون لهم فجرها فجرها تلفح باللهب، يغرسون فيه مثل هذه الأشياء. وهذه من أساليب الخوارج. عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هو مني بمنزلة هارون بن موسى، لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ ماذا قال عبد الرحمن بن ملجم لما قتل؟ ماذا قال شاعر الخوارج قطري بن فجاءة وهو يمدح، وهو يمدح عبد الرحمن بن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يعني يقول أن عبد الرحمن بن ملجم تقرب إلى الله تعالى بما عمله من قتل علي رضي الله عنه. كذلك من منهجهم، منهج الخوارج، منهج التكفير، منهج التكفير بدءا بالعلماء والولاة ثم الرعية. بل كفروا العلماء الكبار، بعضهم صرح كما في بعض الصحف قال: نعم كفرنا ابن باز بن عثيمين. بل منهم من يكفر أباه، يكفر أمه. ولا يخفى عليكم خطورة التكفير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال إلا حارت عليه، أي رجعت عليه. في رواية: فقد باء بها أحدهما. والتكفير لا بد له من شروط وانتفاء موانع. أما الخوارج ومن سار على نهجهم من أصحاب المناهج المبتدعة والتنظيمات الإرهابية فإنهم لا يتورعون في التكفير، بل يتساهلون في التكفير، بل يربون أتباعهم على كتب تنضح بالتكفير كما صرحوا بذلك، ككتب سيد قطب الذي يقول في كتبه كما في الظلال، يقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وغيره قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد ذلك على المآذن. ويقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي. ويقول عن مساجد المسلمين: إنها معابد جاهلية. هذه الكتب عند هذه التنظيمات وأم التنظيمات الإرهابية الإخوان المسلمين، هي أم التنظيمات الإرهابية وهي أس الإرهاب في هذا الزمان، كما صرح بذلك من نشأت عندهم هذه الجماعة. فهذه الكتب معتمدة، كتب سيد قطب أساسية عند هذا المنهج، يربون عليها الصغار الكبار، وهي تنضح بالتكفير، تنضح بالتكفير الذي ينتج عنه التفجير، والذي ينتج عنه القتل والتساهل في دماء المسلمين. فيحكم على هذه الأمة بالكفر، على هذا الشخص بالكفر، ثم بعد ذلك يقومون بالقتل أو بالتفجير ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، بل من قتل معاهدا كافر دخل إلى بلاد المسلمين بعهد وأمان، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم، استحلوا دماءهم. وهذا ليس بغريب، فقد قتل الخوارج عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه، بل بقروا بطن جاريته حتى سال الدم على ضفة النهر كالشراك. هذا هو منهج الخوارج: تكفير وتفجير وسفك دماء معصومة. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. تجد يركزون على بلاد الإسلام في تفجيراتهم وفي أعمالهم الشنيعة والقبيحة. قال عنهم صلى الله عليه وسلم: كلاب النار شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، شر قتلى تحت أديم السماء. بل جاء في مسند البزار بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي، يقتلهم خيار أمتي. لم يأتي التحذير من فرقة من الفرق مثل ما جاء في التحذير من فرقة الخوارج، مع أن هناك من الفرق من تكون كافرة خارجة من الإسلام، لكن والخوارج اختلف العلماء في تكفيرهم، فمنهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم، والجمهور على عدم تكفيرهم، ولكن جاءت الأحاديث في التحذير من الخوارج كثيرة. لماذا؟ لأن منهج الخوارج يترتب عليه سفك دماء، يترتب عليه انتهاك أعراض، يترتب عليه فقدان أمن، يترتب عليه تشريد. وانظروا إلى البلدان التي وقعت فيها الثورات وحركها الخوارج وحركتها هذه التنظيمات الإرهابية، ما الذي وقع وحصل في تلك البلدان؟ مئات الآلاف قتلوا، ملايين شردت، آلاف المساجد والمساكن دمرت، أعراض انتهكت، ذهاب للأمن. وهذا يذكرك بقول السلف، بعض السلف: 60 عاما من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام، خير من ليلة بلا إمام. كذلك الخوارج ينقسمون إلى أقسام، فمنهم الخوارج القعدية، وهم الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون، تغريدات في المجالس العامة والخاصة يؤلبون على الولاة ويغتابونهم ويذكرون معايب الولاة ويوغرون الصدور على الولاة، هذا منهج الخوارج. ولهذا يقول بعض أهل العلم: انتبه، لا تكن من الخوارج وأنت لا تشعر، تسلك مسلك الخوارج وأنت لا تشعر. إذا جلست في المجالس العامة: الأمير الفلاني فعل كذا وصنع كذا، الوزير الفلاني فعل كذا، طيب ماذا يستفيدون اللي عندك هؤلاء؟ إنما توغر الصدور على الولاة، وهذا يسبب فتن، يسبب فوضى، يسبب عدم طاعة لولاة الأمور. النصيحة لها طرقها وأبوابها كما أشرنا إليكم وبينا ذلك من قبل. وقد بين صلى الله عليه وسلم الموقف السليم الصحيح من ظهور المنكرات، بين ذلك أتم بيان وأوضحه أبلغ إيضاح بأوضح عبارة وأوضح إشارة، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله كما في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال وبالجاه وغيرها، وأمورا تنكرونها، مخالفات ومنكرات. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ هل قال لهم: أحدثوا مظاهرات وثورات وتكلموا على الولاة في المجالس العامة والخاصة؟ لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة. وتسألون الله الذي لكم، لكم حق ما وصلت عليه، اسأل الله تعالى أن يعطيك حقك ولا تحدث فتنة. كذلك في حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال واضح، يمنعون حقك من الوظيفة وغيرها ويسألون حقهم. قال: ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة، أمانة السمع والطاعة بالمعروف سوف يسألكم عنها. والأحاديث في هذا كثيرة، حديث حذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حديث أسيد بن حضير: ستكون بعدي أثرة، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. وهو يقول بعض: نعطيه مهلة شهر يصلح الأوضاع ولا نخرج عليه، كما يقول أهل البدع والخوارج. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه، أي منكرات، أمور تكرهها وتبغضها، ماذا يفعل؟ فليصبر فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. هذا هو التوجيه النبوي. فيجب أن نسلك هذا المسلك من الخوارج ومن الخروج. الخروج قبل ذلك من الخوارج القعدية قال عبد الله بن محمد الضعيف: الخوارج القعدية هم أخبث الخوارج. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على حديث ذو الخويصر التميمي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. قال الشيخ رحمه الله ذو الخويصر التميمي: بل العجب أنه وجه الطعن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل، وقال له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى. وهذا أكبر دليل يقول الشيخ ابن عثيمين على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام. يعني هذا يقول الشيخ ما أخذ السيف على الرسول لكنه أنكر عليه، ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه الخروج باللسان والقول، إلا وقد سبقه الخروج باللسان والقول. وقال الحافظ ابن حجر عن الخوارج القعدية: هم الذين يزينون الخروج على الأئمة. كذلك الخروج بالقلب، يقول الشيخ صالح الفوزان: الخروج بالقلب أن يعتقد الخروج لكنه ما يتكلم، خاف يتكلم ولا يخرج، لكن يعتقد في قلبه الخروج، هذا كذلك من الخروج. وكذلك الخروج بالفعل بالثورات وبالانقلابات ونحوها. كذلك من أوصاف الخوارج أنهم أهل جهل وضلال، أهل جهل وضلال، ما عندهم علم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يأتي آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، وفي رواية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه عن الخوارج مما يدل على جهلهم: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين. وقال علي رضي الله عنه عن الخوارج: ليسوا بقراء للقرآن بأهل ولا فقهاء في الدين، يقرؤون بدون فقه بدون علم، ولا فقهاء في الدين ولا علماء في التأويل أي في التفسير. إلى أن قال رحمه الله: والله، وهذا من قول علي رضي الله عنه: والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل، والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل. ولهذا رأيناهم لما ولوا في بعض البلدان نحوا الشريعة جانبا وقالوا الديمقراطية مقدمة على الشريعة والحدود ما في حدود وهكذا. قال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. لماذا؟ لأنهم ما أخذوا العلم عن علماء، لأنهم كما قلنا يصرفون الشباب عن العلماء عن علماء السنة ويربيهم من هم على شاكلتهم وعلى فكرهم ومنهجهم فيربونهم على منهج الخوارج. كذلك من أوصافهم ومما يجب أن ينتبه له في الخوارج ألا يغتر بسمتهم أو بما يظهرونه من صلاح وهم على غير السنة. لا يغتر بهم الشاب، لا يغتر بهم ولي الأمر، لا يقول يأتني ما شاء الله ناس سيماهم خير وهو لا يعرف عنهم وعن منهجهم، لا، لا تغتر بهذا. اسأل عن منهجه وعن طريقته، اسأل عنه أهل العلم، اسأل عنه من تثق في دينه، هل هم على منهج صحيح، هل هم على طريق مستقيم. هذا دين كما قال الزهري رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وذكر علماء السلف أنه لما كثرت الفتن كانوا يسألون، يقولون: سموا لنا رجالكم. من رجالكم؟ من مشايخكم؟ على من تأخذون العلم؟ سموا لنا رجالكم. فالخوارج كانوا أهل صلاة وأهل صيام وأهل قراءة قرآن. ولهذا يقول عبد الله بن عباس لما ذهب إلى الخوارج لمناظرتهم قال: ذهبت دخلت على قوم لم أر قوما قط أشد منهم اجتهادا، أي في العبادة، جباههم قرحت من السجود وأيديهم كأنها ثثن الإبل صلبة من كثرة الصلاة، وعليهم قمص مرحضة مشهرين، يعني قمصهم مرتفعة مشمرة، يعني مشهرين مسهمة وجوههم من السهر كثرة القيام. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم على الخوارج: كلاب النار. حتى أن الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله ذكر في كتاب السنة أن أخته أن أخت أحد الخوارج رأته بعد موته، رأته وهو على صورة كلب، كلب أهلب، فقالت له: يا ابن فلان، ما الذي غيرك؟ قال: حولنا بعدكم كلاب النار والعياذ بالله. كذلك ذكر الطبري في تاريخه بسنده قال: كان عبد الله بن سبأ يهوديا من أهل صنعاء، فأسلم زمان عثمان، ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول إضلالهم، فبدأ بالحجاز إلى آخره. ثم قال، وهذا قد أشرنا إليه: ابدأوا بالطعن في أمرائكم. هذه طريقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي هو رأس الخوارج وجعلها قاعدة للخوارج: ابدأوا بالطعن في أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس وادعوهم إلى هذا الأمر. ابدأوا بالطعن في أمرائكم، أشرنا أن هذا من طريقة الخوارج. ثم قال: وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك هم يظهرون الغير على بلاد المسلمين، الغير على المحارم المسلمين، الغير على المنكرات. تجد إذا حصل منكر ولا شيء يضخمون الأخطاء ويدفنون المحاسن، محاسن هذه الدولة العظيمة، وأعظمها كما أشرنا الدفاع عن التوحيد وحماية التوحيد وحماية العقيدة وبناء المساجد والمراكز الإسلامية ونشر الخير، مجمع لطباعة المصحف الشريف، مجمع للسنة النبوية وغيرها من أبواب الخير، يدفنون هذه المحاسن. وإذا حصل شيء مخالف ولا منكر ضخموه وأرسلوه، وهكذا. كل هذا مما لا يليق بالمسلم. ولهذا يقول الإمام الآجري رحمه الله، واسمع لكلام السلف، اسمعوا لكلام السلف أهل فهم وبصيرة، يقول الإمام الآجري في كتابه الشريعة: لم يختلف العلماء قديما وحديثا، ما أحد عنده خلاف في الخوارج، أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صاموا وصلوا واجتهدوا في العبادة فليس بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون، آيات يفسرونها بغير تفسير الصحيح، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون، حكموا بالكفر. هكذا مطلقا لكل من حكم بغير ما أنزل الله. قال رحمه الله: لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، يضحكون على بعض الناس، الناس عندهم حب الخير يأتونهم من باب حب الخير ويضحكون عليهم ويموهون عليهم. ولهذا نقل ابن أبي شيبة بسنده أن أبا سعيد الخدري قال ويداه ترتعشان من الكبر، يعني أصبح كبير في السن، قال ويداه ترتعشان لقتال الخوارج، يقول أبو سعيد الخدري أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك، يعني أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك، قتالهم مهم لأنهم من الداخل. وقال ابن هبيرة رحمه الله قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، تحافظ على رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى، وحفظ رأس المال أولى، فقتالهم شرف، ومن يقتل وهو يقاتل الخوارج فإنه يرجى له الشهادة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يقتلهم خيار أمتي يقول صلى الله عليه وسلم. كذلك من أوصاف الخوارج أنهم يتناسلون ويتوارثون عقائديا، فهم يأخذون مذهبهم خلفا عن سلف، كما أخرج الحاكم بسنده عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم عن الخوارج لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، وهذه الزيادة عند ابن أبي شيبة والبزار، حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال. ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه لقد استأصلنا شأفتهم، يعنون الخوارج، قال له علي رضي الله عنه لا والذي نفسي بيده، إنهم لفي أصلاب الرجال وسيخرجون ويخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، ولكن بفضل الله لا تقم لهم دولة، ولم تقم لهم دولة، بل كلما طلع منهم قرن قطعه الله، كما جاء في بعض الروايات كلما طلع منهم قرن قطع حتى عد 20 قرن، كلما ظهرت منهم خلية أفشلها الله وأحبطها. أيها الإخوة، لعله وضح لنا منهج الخوارج وما يقوم عليه من التكفير ومن سفك الدماء ومن إثارة الفتن، وأن خوارج العصر زادوا على الخوارج الأولين كما سبق الإشارة إلى ذلك. ما هو العلاج لهذه الأفكار المنحرفة والمناهج الضالة؟ كيف السلامة؟ إن السلامة تكون بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا على منهج السلف الصالح، كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، رواه الإمام أحمد بن ماجه وهو صحيح. قال الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها، ألا وهو التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ثانيا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وترك الخروج عليهم لا بالقول ولا بالفعل، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أسأله، كانوا يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن إلى آخر الحديث. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهتدون بغير هدي، عندهم هدي وطريقة غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستنون بغير سنته، طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني ما هم من بعيد، من جلدتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم الجماعة وتلزم إمام المسلمين، لا تخرج عليه. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. الحمد لله الجماعة قائمة والإمام موجود، فالواجب علينا لزوم الجماعة والإمام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. وفي حديث الافتراق قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية الجماعة إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته بعروته الوثقى لمن دانا. وقال الآخر لولا الأئمة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فلزوم الجماعة ولزوم الإمام من أسباب السلامة من الفتن والنجاة من المحن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والفرقة عذاب رحمة. لزوم الجماعة رحمة، رحمة من الفتن ومن المحن، والفرقة عذاب. انظر إلى البلدان التي حصل فيها الافتراق وحصلت فيها الثورات وحصلت فيها المحن، ماذا حصل وماذا وقع. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. كذلك من أسباب السلامة من المحن الرجوع إلى العلماء، علماء السنة، وطلب العلم عليهم وأخذ العلم عنهم امتثالا لأمر الله تعالى بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، مسائل عظيمة متعلقة بالأمن والخوف يجب أن تعاد وأن ترجع إلى أصحابها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، عند الأصاغر. رواه ابن الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وسنده حسن. وقد فسر الأصاغر بأهل البدع. قال ابن مسعود إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان في صغاركم سفه الصغير الكبير. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. إذا كان هذا الصغير المتعالم الجاهل الذي ما أخذ العلم عن أهله تجده يتكلم في علماء السنة، في العلماء الكبار. قال الحسن البصري رحمه الله إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الفتن إذا أقبلت يعرفها العلماء، هذه سنة وهذه بدعة، هذا حق وهذا باطل. ولهذا عندما وقف العلماء وأفتوا في أيام دخول العراق الكويت، أفتى العلماء بجواز الاستعانة بالقوات الأجنبية للدفاع عن بلاد التوحيد والسنة. وكان هؤلاء الجهال وأصحاب المناهي المبتدعة لهم من الكلام الفاسد المخالف للعلماء، وتبين بعد كلام أهل العلم وهو الحق أولا وآخرا. فإذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم. أذكر أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله لما حصلت التفجيرات في الأبراج في أمريكا وبلغه الخبر قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين، هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين. شوف كم من دول حصل فيها ما حصل بعد تلك الفتنة. فالعلماء أهل بصيرة وأهل نظر، لأنهم ينظرون من أدلة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فيا شباب الأمة، خذوا عن العلماء الربانيين الذين يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمونكم العلوم النافعة في المدارس والمساجد مو في الخلوات والاستراحات، وإياكم والأخذ عن أهل الضلال والجهال وأصحاب الأهواء، وخذوا عمن تثقون بعلمه ودينه وعقيدته، عمن تثقون بعلمه ودينه وعقيدته. كذلك من وسائل العلاج لهذه الأفكار الحذر والتحذير من أصحاب التوجهات المنحرفة والأفكار الضالة، يحذر من هذه المناهج المبتدعة الضالة تسمى بمسمياتها، يعرف الناس أساليب دعاتها لكي يحذرها الأبناء ويحذرها الآباء ويحذرها الذكور والإناث، يحذر من رموزها حماية للشريعة وردا للباطل. وهذه البلاد ولله الحمد صنفت التنظيمات الإرهابية وسمتها بمسمياتها وأعلنتها في الصحف وفي الإذاعة وفي التلفاز، بيّنت أن هذه تنظيمات إرهابية كذا وكذا وكذا، فلماذا لا نحذر منها ونصرح بالتحذير منها ومن أساليب دعاتها؟ يحذر منها وينتبه للأبناء ويدعى الأبناء إلى أن يحضروا إلى مجالس العلم ومجالس مجالس السنة. ندعو أبناءنا يا إخوة، الأبناء بحاجة لتوجيه، يحذرون من أهل الباطل ويدعون إلى حضور مثل هذه المجالس، يحضروا عند المشايخ أهل السنة الذين يعلمون التوحيد، يعلمون السنة، يفقهون في الدين. يجب أن نوجه أبناءنا وننتبه لهم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، كثر فيه دعات الباطل، وبالأخص مع هذا الانفتاح في القنوات وفي المواقع والجوالات. هذا الابن معه الجوال يفتح على كل ما شاء، كل ما هب ودب، فهو بحاجة من الأب إلى التوجيه السليم وإلى التعليم وإلى الإرشاد. تدعوه إلى الخير، تحثه إلى أن يحضر مجالس الذكر، مجالس العلم، دورات الشرعية، الجولات الدعوية التي ينظمها المكتب ولله الحمد متتابعة. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريف لما يحبه ويرضاه وولي عهده الأمين، وأن يوفق الجميع لما فيه الصلاح والإسلام وعز المسلمين. ونسأله سبحانه أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم. إذا كان حد من المشايخ له توجيه ولا تعليق أنا استغني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الحقيقة بعد محاضرة الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا، قد أتى على ما خصص له المجلس، ومعلوم الشيخ ومعروف. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا وله التوفيق والإخلاص. ولولا طلب الشيخ علي مني هذه الكلمة لما كان للتعليق من مجال، وإن كنت لم أحضر لكنني أعرف صاحبي، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بما قال وأن يكتب ذلك في موازين حسناته. إن كان لي من كلمة فهي النظر في حال هذه البلاد التي كشجرة الثمر ترمى بالعصي والحجار فتسقط الثمار وبدون شكر أو عرفان، ولكنها تعمل ذلك لا تريد شكرا ولا جزاء من أي إنسان، ولو كفيت الشر لكان هذا أكبر مكافأة له، ولكن مع ذلك تكالبت عليها قوى الشر من قريب وبعيد. حسدا لما تتمتع به من نعمة الإسلام والعقيدة الصحيحة والسنة الظاهرة والمنهج السلفي السائد واللحمة بين المواطن وولاة الأمر، هذا الذي أقض مضاجع الأعداء. لماذا لا تكون هذه البلاد كغيرها من البلدان تعاني من الانشقاقات والمظاهرات والمسيرات؟ لأن الله جل وعلا حفظها بالكتاب والسنة، وتطبيقها لأحكام الكتاب والسنة هو الذي جعل لها الاتزان بإذن الله جل وعلا. وقد وعد سبحانه وتعالى أن من نصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سينصره. وما تعيشه مما ابتليت به في حدودها مع جارتها اليمن، سواء كان ذلك فيما مضى أو في الوقت الحاضر، فرض عليها أن تقف موقف المدافع عن الدين والعقيدة والمقدسات والوطن الذي عاش فيه الآباء والأجداد وسطر فيه الملك عبد العزيز مواقف تذكر وتشكر، ليس للملك فحسب، وإنما هو لترسيخ العقيدة وإظهار الدين ونصر المظلوم وردع الظالم والإعانة على شعائر العبادات التي قد تعطلت ولا سيما في الحج والعمرة. فما تعانيه حدودنا من المحاولات البائسة واليائسة أشغل الدولة، ولهذا بذلت ما تستطيع من الرجال والمال دفاعا عن الوطن الذي يضم الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة، ويضم أهل التوحيد والعقيدة الصافية من المسلمين والمسلمات. فهؤلاء الرجال المرابطون على الحدود أو رجال الأمن المتواجدون في القرى والمدن والهجر، هؤلاء على ثغور كلهم، ينبغي لهم أن يحتسبوا هذا، لأن الأعمال بالنيات. إذا احتسب الإنسان أنه في جهاد وفي رباط كتب الله له أجر ذلك، ورباط يوم وليلة خير من عبادة كذا وكذا من الوقت. وإذا مات المرابط أجري عليه عمله ووقي الفتان، وإذا أصيب وقتل وهي الخصلة التي يتمناها كل مؤمن أن يموت شهيدا في سبيل الله، فخير قتلى من قتل على أيدي هؤلاء الخوارج. لا بد أن يحقق النية وينوي بأنه يدافع عن المقدسات وعن العقيدة حتى يكتب له أجر المجاهد. وجهاد هؤلاء جهاد في سبيل الله، لأنهم يجاهدون لطمس العقيدة ولتحويل السنة إلى عقيدة الرافضة، كما هو معلوم الآن من الحوثيين في تغيير مناهجهم ومقرراتهم الدراسية، يكررون فيها عقيدة الرافضة. فوقوف هذه البلاد برجالها دفاع عن العقيدة وعن الدين، وينبغي للإنسان أن يحتسب ذلك ويعلم أنه مجاهد في سبيل الله ويمتثل أمر ولي الأمر، ولا يكون أحرص على السلامة من ممن يقاتل أهل الإسلام. ماذا يريد بقتالهم؟ لعله إذا قتل هل يكون شهيدا؟ يقولون هذا، وعندهم مفاتيح للجنة وعندهم خرافات، وهم بعيدون كل البعد عن معنى الجهاد في سبيل الله وعن معنى الاستشهاد الحقيقي. الاستشهاد الحقيقي في من يقاتلهم وله إن أخلص النية واحتسب الأجر. لهذا نسأل الله جل وعلا أن يثبت جنودنا المرابطين على الحدود، وأن يوحد صفهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يسدد رميهم، أن يثبت أقدامهم، وأن يحقق النصر على أيديهم والدفاع عن المقدسات والأعراض والدماء والعقول. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يدفع بهم عن الإسلام والمسلمين، وأن يردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين، وأن يقبل من قتل منهم شهيدا. ونسأل الله جل وعلا أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء فيما يقومون به من الدفاع الحسي والمعنوي عن العقيدة والدين، يدافعون بالكتاب والسنة، يدافعون بعلماء السلف، ويدافعون بجنود الإسلام قوى الشر التي تقاتل وتحارب وتغزو هذه البلاد بالفكر وبالمخدرات وبالمتفجرات وبالشهوات والعياذ بالله. فنسأل الله أن يجزل المثوبة لولاة أمر هذه البلاد، وأن يثلج صدورهم بالنصر على من عاداهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين في طاعة الله، وأن يمتعه بالصحة والقوة والعافية، وأن يشد أزره بولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفق علماءنا ورجال التعليم من الرجال والنساء على تربية الأجيال تربية شرعية سلفية وتحصينا لهم من الأفكار الضالة والوافدة. ولا أريد أن أزيد على ما ذكره الشيخ حفظه الله، ولكن من باب التنويه على هذه المسألة وهي شكر النعم على ما أولانا الله به من الفضل في هذه البلاد، وما أولانا به من اللحمة والنعم التي لا تعد ولا تحصى. ونسأل الله التوفيق والسداد، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.